وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أيها المشاهدون الكرام أيها المشاهدات الكريمات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعدكم الله جميعا نحييكم ونرحب بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي نسعد وإياكم في هذه الحلقة بصحبة صاحب الفضيلة معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري عضو هيئة كبار العلماء سابقا والذي سيتولى بمشيئة الله تعالى الإجابة عما لديكم من أسئلة واستفسارات باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ حياكم الله
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام وأسأل الله جل وعلا لهم توفيقا في دنياهم وسعادة في آخرتهم كما أسأله جل وعلا صلاحا لأحوال الأمة واستقامة لجميع أمورها
اللهم آمين نرحب بكم مرة أخرى أيها الأخوة والأخوات وأنتم مدعون للتواصل معنا في هذه الحلقة وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة بين الفينة والأخرى وذلك من داخل المملكة ومن خارجها معالي الشيخ سعد الغفلة عن عبادة الله عز وجل ده يصيب كثير من الناس حينما ينشغل في هذه الحياة الدنيا ويغفل عن ذكر الله عز وجل أو يؤدي عبادته بشيء من الفتور وشيء من عدم المبالاة وعدم إدراك روح هذه العبادة كيف يجدد الإنسان من صلته بالله عز وجل وأن يكون يقظ وباتصال دائم بخالقه سبحانه وتعالى
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأرحب بكم وأرحب بالمشاهدين الكرام وأثني على طرحكم لهذا الموضوع الجيد وبعد فإن هناك أسبابا عديدة تجعل الإنسان يستشعر قيمة العبادة ويكون استمراره في هذه العبادة مكفولا بإذن الله عز وجل أول هذا معرفة الإنسان للغاية التي خلق من أجلها فالله جل وعلا خلقك لغاية ولهدف محدد ومن ثم لا بد أن تسعى لتحقيق هذه الغاية والوصول إلى هذا الهدف كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الأمر الثاني إذا استشعر الإنسان أن أمامه الجنة والنار وأنه مطالب بالوصول إلى جنة الخلد والهرب من نار جهنم فإن هذا يجعله يستمر على الطاعات ويواصل الدأب فيها الأمر الثالث التفكر في آيات الله الكونية العظيمة التي سخرها رب العزة والجلال فإن الله جل وعلا قد سخر هذه المخلوقات تسير في يومها وليلتها عامها شهرها لا تشويش فيها ولا اضطراب بل بانتظام دقيق وهذه المخلوقات هي أعظم منك فانظر كيف أطاعت الله فكيف لا تطيع الله على ضعفك يا ابن آدم الأمر الرابع أن ينظر الإنسان في الآيات القرآنية فإن فيها الوعد والوعيد فيها التخويف والتهديد فيها ترغيب في العمل الصالح بأساليب متعددة الأمر الخامس أن يستشعر الإنسان الفوائد العظيمة التي يجنيها العبد من اتصاله بربه سبحانه وتعالى فإنك متى اتصلت بالله فإن الله جل وعلا يدخلك الجنة ويجعلك من أهل الدرجات العلى فيها وكذلك يسعدك في الدنيا يكون معك معينا وناصرا ويكون الله جل وعلا مسعدا لقلبك مبهجا لها ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجد أنس نفسه في طاعة ربه جل وعلا كما قال صلى الله عليه وسلم أرحنا بالصلاة يا بلال هكذا أيضا من الأسباب التي تعين الإنسان على الاستمرار في الطاعة وعدم السآمة منها أن يصاحب الرفقة الطيبة التي تعينه على الطاعة ويشعر باقتوائه بإذن الله عز وجل إذا كان معهم فإن خليل الإنسان يؤثر في نفسه كما قال صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل الأمر الآخر النظر في سيرة من سبقك في الخير وطرق العبادة، فإن هذا يجعلك تستمر على طريقتهم وتقتفي آثارهم. إذا عرفت الملائكة الذين يعبدون الله ليلا ونهارا يذكرونه لا يفترون من ذكره، فحينئذ يجعلك ذلك تقتدي بهم. إذا عرفت سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تتفطر قدماه يدعو إلى الله مع كون المعارض له على قوة وعلى شأن من شؤون الدنيا، ومع ذلك يستمر صلى الله عليه وسلم في دعوته إلى الله. هكذا في قراءة سير الصالحين من أنبياء الله عليهم السلام ومن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم ومن التابعين ومن علماء الأمة وأئمتها، يجعل الإنسان يستمر على طرق الطاعة ولا يلحقه السأم فيها. أيضا إذا أكثر الإنسان من ذكر الله ابتعدت عنه الشياطين، فكان هذا سببا من أسباب استمراره على الطاعة. من أسباب استمرار الإنسان على الطاعة واستشعاره بقيمتها وحلاوتها العلم الشرعي، فإن العبد متى ازداد علمه بالله وبشرع الله كان ذلك من أسباب استمراره في طاعة الله، كما قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. نعم. وكما قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم. تدارس هذه الأسباب ومعرفتها واحدا واحدا وتطبيق الإنسان هذه الأسباب على نفسه يؤثر في نفسه بإذن الله عز وجل.
نعم. أحسنت معالي الشيخ، بارك الله فيك. معي مجموعة من المتصلين. عبد الله معنا من تونس، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالله يا شيخ، الاقتداء بالأئمة الأربعة في كل مسألة، مرة يقتدي بالإمام ابن حنبل، مرة يقتدي بالإمام الشافعي، مرة بالمالكي، يجوز ولا لا يجوز؟
طيب.
الحاجة الثانية، المسح على الجوارب بدون موجب، يعني يمسح على الجوارب، دائما يمسح على الجوارب، يلبسه على وضوء ويمسح ثلث اليوم، يجوز ولا لا يجوز؟
طيب،
والله يبارك فيكم، وضحهم ليح، الله يبارك فيكم.
شكرا يا أخي الكريم، بارك الله فيك. معي أشواق من الكويت، أختي أشواق. أشواق من الكويت، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل، بارك الله فيك.
فضيلة الشيخ، شخص اشترى بضاعة، سؤال واضح؟
نعم.
صوت واضح؟
واضح، واضح جدا.
شخص اشترى بضاعة بقيمة 120 ريال وكان معه أحد أقربائه، فحلف يمين أن يدفع هو ذلك المبلغ، وإلى الآن لم يدفعه، وصاحب المحل يطالب ذلك الشخص بدفع المبلغ، فما رأي الشرع في ذلك، ومن الذي يدفع ذلك المبلغ؟
طيب.
سؤال ثاني، هل ورد حديث عن النبي في فضل الوضوء قبل النوم؟
طيب. شكرا لك. أم فيحة، تفضلي. تفضلي أم فيحة. أم فيحة معنا. عبد الله تفضل. ميار.
نعم.
تفضلي، بارك الله فيك.
ألو.
السلام عليكم، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لدي ثلاث أسئلة.
سؤال الأول يا أختي،
متى ينتهي وقت صلاة الظهر والعشاء؟
متى ينتهي وقت صلاة الظهر
والعشاء؟
طيب،
هل يجوز الكلام في خطبة العيد؟ هل هي مثل خطبة الجمعة؟
الكلام في خطبة العيد. طيب،
هل هي مثل خطبة الجمعة؟
طيب.
السؤال الثالث، ما حكم نفس البنطال عند النساء؟
طيب، يعطيك العافية أختي. عبد الله تفضل. شكرا لكل الأخوة والأخوات المتصلين والمتصلات. معالي الشيخ، عبد الله من تونس يسأل عن الاقتداء بالأئمة الأربعة والتنقل بينهم في المسائل، في مرة على المذهب الشافعي ومرة على المذهب الحنبلي ومرة على المذهب المالكي وهكذا.
الأئمة الأربعة أئمة هدى وعلماء وأجلاء، ولهم فضل عظيم في الأمة، وقد هيأ الله جل وعلا هؤلاء الأئمة ليكونوا ممن يقتدى بهم في الخير، وهيأ الله لهم طلابا ينقلون فتاواهم وعلمهم وآراءهم الفقهية لتؤسس مذاهب فقهية. هذه المذاهب إنما ألفت المؤلفات على هذه المذاهب من أجل أن تكون مناهج للتدريس والتعلم وليس الطرائق للعمل ولا للفتوى، فإن عمل الإنسان وفتواه يختلف الناس فيه على طريقتين. الطريقة الأولى أهل الاجتهاد الذين لديهم قدرة على مراجعة الأدلة ومعرفة الراجح من المرجوح، فهؤلاء يجب عليهم أن ينظروا في الأدلة فيعملوا بالكتاب والسنة، ومتى وجدوا قول فقيه يخالف هذه الأصول اطرحوا ما خالفها مهما كانت منزلته ومكانته، وذلك لأن الله جل وعلا أوجب على الناس اتباع الكتاب والسنة ومنعهم من ترك الكتاب والسنة ولو كان في ذلك اتباعا للرؤساء ومن لهم مكانة ومنزلة. قال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. والصنف الثاني من الناس من ليس مؤهلا للفتوى ومن كان غير قادر على استخراج الأحكام من الأدلة، فهذا الصنف يجب عليه سؤال علماء زمانه، فيرجع إلى المفتين في زمنه ويسألهم عن مسألته لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولقوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ومن هنا فدراسة هذه المذاهب الفقهية إنما هي للتعلم، ليعرف الإنسان مصطلحات أهل العلم وليعرف ترتيب المسائل وليتمكن من التدرب على استخراج الأحكام من الأدلة، وليس المراد بهذه المذاهب الفقهية أن تكون طرائق للعمل، بل عمل الناس يكون على الطريقتين السابقتين، إما بالكتاب والسنة لمن كان من أهل الاجتهاد، وإما بسؤال أهل الاجتهاد في ذلك العصر بناء على هذه الأدلة السابقة.
نعم.
ومن هنا انتقال الإنسان من مذهب إلى مذهب بناء على رغبته واختياره، هذا ليس اتباعا للشرع، يكون الإنسان فيه متبعا لهواه ولا يكون متبعا للشريعة، وقد قال الله تعالى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ومن هنا جاءت الشريعة بإخراج الإنسان عن داعية هواه إلى طاعة ربه جل وعلا ومولاه، فلا يجوز للإنسان أن يختار من المذاهب ما يوافق رغبته، بل يجب عليه أن يأخذ بما يترجح لديه إن كان من أهل الاجتهاد أو بسؤال علماء زمانه إن كان من أهل التقليد ولم يكن من أهل الاجتهاد.
أحسنتم معالي الشيخ. يسأل عن مسح الجوارب دون الحاجة مثلا.
المسح على الجوربين هذا من المسائل الخلافية، وفي مذهب الإمام أحمد جوازه، ونرى رجحان هذا القول، وذلك لأن الشريعة قد تواتر فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، والخف مصنوع من جلد ونحوه، والجورب يصنع من صوف، فالجورب يلحق بنزعه من المشقة مثل ما يلحق بنزع الخف، فإذا أعطينا هذا الحكم وهو جواز المسح على الخفين فليكن مثله في الجورب. وقد ورد هذا عن جماعة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم مسحوا على الجوارب. نعم.
بارك الله فيكم. أشواق من الكويت تسأل بأن شخصا اشترى بضاعة بقيمة 120 ريال فحلف صاحبه أو مصاحبه أن يدفع هذا المبلغ ولم يدفعه، فماذا يجب، فما رأي الشرع في من يدفع هذا المبلغ؟
يجب على من أخذ السلعة دفع الثمن الذي أخذ السلعة به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ومن مقتضى البيع والشراء أن يسلم المشتري الثمن وأن يسلم البائع السلعة، وقد سلمت السلعة المباعة فلم يبق إلا تسليم الثمن، فالأصل أن يكون على من أخذ السلعة مشتريا لها، ومن ثم يجب عليه أن يدفع قيمة هذه السلعة، ولا يمنع يمين صاحبه من دفع قيمة هذه السلعة.
ماذا يجب على من حلف معالي الشيخ؟
نعم، يجب على من حلف إن أراد أن يدفع الثمن دفعه، وإلا فإنه يخرج كفارة يمين عن يمينه عند كثير من أهل العلم.
نعم، أحسنتم معالي الشيخ. معي محمد من الجزائر، تفضل أخي محمد.
نعم
تفضل، بارك الله فيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحييك
يا شيخ. بالنسبة لطريقة شراء العملة الصعبة بالخارج،
طيب ما بها؟
يعني أريد الطريقة الصحيحة، يعني في هناك اختلاف في بين العلماء.
توضحنا الصورة يا شيخ أفضل.
أنا تاجر أشتري بضاعة من الصين.
نعم.
أدفع يعني تكون البضاعة هناك في الصين الدفع بالعملة الصعبة، يعني باليورو أو بالدولار.
وش الإشكالية؟
العملة يعني الذي يبيعنا في الجزائر يعني يأخذ بالدينار الجزائري.
واضح يا صورة شيء. طيب.
هل هذه طريقة صحيحة أم هي ربوية؟
طيب.
والحل يا شيخ.
شكرا أخي الكريم. معي أم البراء من ليبيا، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، أريد التأكد من بعض صحة أحاديث ومنها صلاة الضائع والآبق ونحوه. عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ضاع له شيء أو أبق فليتوضأ وليصلي ركعتين ويتشهد ويقول: يا هذه الضلالة وردي الضالة، ردد علي ضالتي بعزتك وسلطانك فإنها من عطائك وفضلك. الثاني هو أن جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكثر إليه الفقر وضيق العيش، فقال له صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت إلى منزلك فسلم إن كان فيه أحد أو لم يكن فيه أحد، ثم صلي وسلم عليه وقرأ قل هو الله أحد، أي سورة الإخلاص، مرة واحدة. ففعل رجل مدة ذلك فأجر الله عليه رزق حتى أفاء على جيرانه وأقربائه. وأيضا عن رسول صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الواقعة، سورة الغنى، فقرأوها وعلموها أولادكم. أيضا يذكر أن هناك ورد مخصص لكل يوم من أيام الأسبوع، يعني كل يوم من أيام الأسبوع له ورد خاص بعينه. وأيضا فائدة عظيمة مستجابة لتفريز الكروز لقراءة سورة الشمس والليل وأتين سبع مرات.
طيب
أريد أتأكد من صحة هذه الأحاديث لأنها منصورة في كتب وتباع في الكلية وإقبال الناس عليها.
يعطيك العافية. يعطيك العافية. شكرا. ما يعبدوا من سوريا، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نتكلم الشيخ بعد إذنك.
تفضل، بارك الله فيك.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله، أهلا وسهلا.
بارك الله في علمك يا شيخ، الله يجزاك الخير.
تفضل يا اخوي.
حياك الله.
بعد اذنك شيخ، انا والدي توفى
حماله،
وكان متسبب في قتل نفسين، فمفروض هو يصوم شهرين متتابعين. يعني شو علي انا، يعني ماذا علي؟ ممكن اصوم عنه مثلا انا اذنه؟
طيب.
هذا سؤال. السؤال الثاني،
نعم سؤال ثاني أخوي عبدو،
توضيح لسلام المحارم، يعني كيفية سلام المحارم، يعني الواحد يعني طريقة السلام على العمة على الخالة.
طيب،
هل بس مصافحة أنا تقبيل الرأس؟
طيب يعطيك العافية أخوي. شكرا، بارك الله فيك. منال أختي، منال تفضلي. يا أختي منال.
ها، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ عندي سؤال.
وهو
هل يصح الوضوء إذا وضعت مسكرة العين ضد الماء؟
طيب يعطيك العافية. علي معي، تفضل.
ألو.
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أكلم الشيخ؟
ممكن، علي الشيخ اسمعك.
الشيخ سعد،
تفضل. الله يحييك.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله يا شيخ.
الله يحييك يا خالي.
مدي طال عمرك يا شيخ سعد، في الحج الماضي كنت في الحج أديت الفريضة، في أثناء وأنا متلبس بالإحرام جهلا مني استعملت المناديل المعطرة، وقد سمعت من أحد المشايخ بأن المناديل المعطلة تأخذ حكم التطيب، فما الحكم والحال ما ذكر؟
طيب
السؤال الثاني أيضا في موسم الحج، النفر من عرفات إلى مزدلفة لم نستطع من شدة الزحام النزول في مزدلفة فقط مرورا، والتقطنا جمرة العقبة من منى، فما الحكم في هذا؟
متى خرجتم من مزدلفة؟
خرجنا من طبعا في أثناء يعني الفجر تقريبا،
يعني السير مسككم حتى الفجر يعني
في يعني مسكنا يعني وإحنا في الطريق إلى مزدلفة فقط مرور بمزدلفة.
طيب
مرور من شدة الزحام لم نستطع النزول والمبيت فيها، فقط مرور بمزدلفة وقفنا فيها طبعا لمدة ساعة أو ساعتين في مزدلفة.
وغادرتوها فجرا يا سيدي؟
وغادرناها فجرا نعم.
طيب يعطيك العافية
أخي علي. شدة الزحام.
يعطيك العافية. أبو غيث تفضل.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته.
حياك الله يا أخي الكريم.
عندي ثلاثة لو سمحت لله.
تفضل.
السؤال الأول قرض من البنك الذي يكون فيه فائدة، ما الحكم فيه؟
ايش طبيعة القرض؟ ايش طبيعة القرض هذا يا شيخ؟
قرض يكون قرض عادي اللي هو اما سيارة او شراء اسهم او زي كذا.
سيارة او شراء اسهم.
نعم.
طيب.
والسؤال هل هناك شيء من اقترض بقرض عقاري دون علم والده؟
اقترض؟
قرض عقاري دون علم والده.
طيب
السؤال الثالث، رمت جدتي في احدى حجج عن والدتي عن امي.
رمت جدتي؟
ايه ربط جدتي عن امي في احدى حجج. جميع الحصيات مرة واحدة.
طيب.
يعني رمي واحدة كل حصيات السبع مرة واحدة.
طيب.
ما نقص في هذا. شكرا مع السلامة.
يعطيك العافية اخي الكريم. شكرا لكل اخوة والاخوات. واعود لكم مع الشيخ الاخت الكريمة اشواق تسأل عن حكم الوضوء قبل النوم، هل ورد فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
ورد في عدد من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في الوضوء قبل النوم، وبين أن هذا من الأمور المستحبة وحث أصحابه على ذلك. جاء في حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد من أراد النوم أن يتوضأ ويقول دعاء النوم المعهود، بل حتى لو كان الإنسان جنبا استحب له أن يتوضأ قبل أن ينام. فقد جاء في حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أينام الجنب؟ قال نعم إذا توضأ. فدل هذا على مشروعية الوضوء إذا أراد الإنسان النوم.
نعم. سنتم على الشيخ ميار تسأل متى ينتهي صلاة وقت صلاة الظهر وكذلك صلاة العشاء؟
وقت صلاة الظهر ينتهي بصيرورة ظل كل شيء مثله مرة واحدة، وذلك قبيل أذان العصر. ويستحب للإنسان أن يبكر صلاة الظهر، فإن الله تعالى يقول فاستبقوا الخيرات. وأما بالنسبة لوقت صلاة العشاء فالأصح من أقوال أهل العلم أن الوقت الاختياري ينتهي بمنتصف الليل، ليس بالساعة الثانية عشرة وإنما بنصف الليل، فيقسم الليل من وقت غروب الشمس إلى وقت طلوع الفجر يقسم على اثنين، وما حصل من الناتج فإنه يكون منتصف الليل. جاء في حديث جابر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة العشاء إلى منتصف الليل.
نعم. حسنتم تسأل عن حكم الكلام أثناء خطبة العيد، وهل هناك فرق بينها وبين خطبة الجمعة؟
يحرم على الإنسان أن يتكلم في خطبة الجمعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تكلم والإمام يخطب فقد لغى. وأما بالنسبة لخطبة العيد هل يحرم على الحاضرين أن يتكلموا؟ نقول هذا على صنفين. الصنف الأول إن كان مشوشا على الآخرين الذين يستمعون للخطبة فحينئذ يكون الكلام محرما، لأنه من أذية المؤمنين. وقد قال الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. النوع الثاني إذا لم يكن فيه أذية فهذا موطن خلاف بين الفقهاء، فجمهور أهل العلم يقولون يجوز للإنسان أن يتكلم والحال هذا، قالوا لأنه يجوز له الانصراف فجاز له الحديث، وقال آخرون بعدم جوازه، ولعل القول بعدم الجواز أظهر، وذلك لأن المعنى الذي من أجله أوجبت الشريعة على حاضر الجمعة السكوت يوجد في في حاضر العيد.
نعم. شيخ سعد الأخت تسأل عن حكم لبس البنطال أمام النساء وعند النساء.
المرأة المسلمة حريصة على التستر والعفاف، ترجو بذلك الثواب من رب العزة والجلال، ولا تكون مقلدة لغيرها. والثياب التي تبرز أجزاء البدن وتظهرها ليست من الأمور المستحسنة شرعا أن يلبسها الإنسان عند الآخرين، ولذلك المرأة المسلمة حريصة على اجتناب مثل هذا النوع من أنواع اللباس.
نعم. فضيلة الشيخ الأخ محمد الجزائري يسأل عن طريق شراء البضاعة من الخارج بالعملة الصعبة ومن ثم بيعها في الجزائر بالدينار الجزائري، في ذلك شيء؟
هذه المسألة التي ذكرت أظنها مغايرة للمسألة التي سأل، فسأجيب عن المسألتين.
يقول في طريق في طريقة شراء العملة الصعبة من الخارج.
إذا عندنا طريقتان، المسألة الأولى كما ذكرت يشتري سلعة باليورو في بلد في الخارج. نعم. ثم يرسلها إلى بلده فيبيعها بالدينار. بالنقد الذي يتعامل به في بلده.
نعم.
فمثل هذه جائزة بإجماع أهل العلم ولا حرج فيها، إذا كانت السلعة ليست من السلع النقدية. إذا كانت سلعة نقدية وجب أن يكون هناك تقابض في أثناء التعاقد. النوع الثاني أن يحول المال، يريد أن يحول من البلد الخارجي، يحول 1000 يورو، فيحولها بعملة البلد الخاص الذي يكون لهذا الإنسان. ففي مثل هذه الصورة يشترط أن يكون هناك تقابض، إما بالتقابض في الحال بأن يكون مندوب هذا الشخص موجودا عند البنك المرسل إليه، أو يكون له حساب في أحد البنكين هنا أو هناك. فإذا سجل المبلغ مثلا دفع 1000 يورو، سجلت له 10,000 دينار جزائري مثلا، فحينئذ نقول لابد أن تسجل في حساب الشخص، فإن التسجيل في الحساب بمثابة القبض عند أكثر فقهاء العصر، فإذا سجل في الحساب يعتبر قبضا. أما إذا لم يكن هناك تسجيل في الحساب وقال أعطني 1000 وبعد ذلك تستلم مني قيمة 1000 بعد 3 أيام على حسب سعرها في السوق، فحينئذ هذا حرام ونوع من أنواع الربا، ربا الفضل وربا النسيئة.
نعم. سنتم فضيلة الشيخ أم البرا من ليبيا تسأل أو تريد التأكد من صحة هذه الأحاديث، من ضاع له شيء أو أبق فليصلي ركعتين وليدعو وذكر الدعاء.
نعم، هذه الأحاديث التي ذكرتها أختنا العزيزة كلها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بعضها لا أصل له ولم يقله ولم يرد به إسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضها ورد بأسانيد ضعيفة. وهكذا أيضا تخصيص أيام بأذكار في الصباح والمساء بحيث يجعل هناك ذكر للسبت وذكر للأحد وذكر للاثنين، هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالتزامه نوع من أنواع البدع التي لا يجوز للإنسان أن يفعلها. فقد قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والأحاديث الواردة بمشروعية أذكار الصباح والمساء لم تفرق بين يوم ويوم آخر، ومن هنا لا يجوز للإنسان أن يفرق ناويا أو قاصدا فضيلة هذا الذكر في هذا اليوم بخصوصه، لأنه يشترط في العبادة لتكون مشروعة أن تكون مشروعة في وقتها وفي جنسها وفي صفتها وفي كيفيتها وفي أصلها.
نعم. سنتم مع الشيخ الأخ عبد من سوريا يسأل بأن والده توفي رحمه الله وكان قد تسبب في قتل نفسين، ويريد الاستفسار عما يجب على والده وهل يمكن أن يقوم به في من ناحية الكفارة قتل النفسين.
قتل النفس خطأ يجب فيه الكفارة المغلظة بأن يعتق الإنسان رقبة، فإذا لم يجد الرقبة انتقل إلى صيام 2 شهر متتابعين وليس فيها إطعام. لو عجز الإنسان عن الصوم سقطت عنه. إذا كانت هذه الكفارة قد وجبت على الإنسان ففرط فيها وأخر الصيام فجاءه الموت فمات، فحينئذ نقول يستحب لأقربائه أن يصوموا عنه على جهة الاستحباب وليس على جهة الوجوب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، كما ورد ذلك في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها. ولذلك يستحب لهذا الابن أن يصوم هذه الكفارة عن أبيه ليبرئ ذمة أبيه، لكن هذا ليس من الواجبات في حقه. وإذا صام إنسان هذه الكفارة وجب أن يصومها على صفتها المعتبرة بأن يصومها شهرين متتابعين.
نعم. إذا نلزم شهرين ثم شهرين آخرين لل
ما يلزمه يستحب له،
أو لكن يلزم يستحب له أن يصوم شهرين وشهرين.
نعم. سواء هو أو أحد قرابته،
كل نفس شهرين متتابعين. نعم.
قال الله جل وعلا: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله.
نعم. أحسنتم على الشيخ. أم فيحة معنا، تفضلي.
ألو.
السلام عليكم، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا بدي أسأل الشيخ سؤال سمحت.
يسمعك فضل الشيخ.
أنا معي عشان العذر هذا معي الشهر كامل من 15 بالحجة إلى الآن، وأنا ما صليت 15 ينزل علي الوان، وبعدها صارت الدورة معي صارت تنجف معي الحين، وعلما أن دورتي غير منتظمة معي.
طيب.
وسؤال ثاني
وهو
الشيخ يبغى يدعي لي إني أحمد.
طيب، بارك الله فيكم. في حاب وشريح، تفضل. عبد الله من ليبيا، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟ نسأل الشيخ السلام.
معالي الشيخ اسمعك، تفضل.
قلت لك يا شيخ معلش، عندنا شباب خرجوا من السجن يا شيخ.
خرجوا.
بعد خروجهم قاموا برفع قضايا في محاكم لا تحكم بما أنزل الله للحصول على تعويضات مالية بسبب فترة سجنهم التي سجنوا فيها. فعل هذا يعتبر حق لهم شرعا يا شيخ، لأن بعض الشباب كفرهم ومنهم من قال هذا الأمر لا يجوز، والمال الذي تأخذونه مال حرام. نريد التوضيح يا شيخ بالأدلة الشرعية لأنها وفرت عندها مشاكل يا شيخ بسبب هذه المسائل.
طيب، أبشر.
بارك الله فيك.
بارك الله فيك. سؤال. بارك. شكرا أخي الكريم. نعم. أم عبد الرحمن، تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالنسبة للإشراك.
نعم.
الصباح. فضل الأجر بعد الصلاة. بس الآن مدارس.
نعم.
فيروح الوقت على طول، يعني نصلي الفجر ونبدأ نستيقظ المدارس.
نعم.
فيروح الفضل، ولا إذا راحوا مثلا الساعة 7 نصلي الإشراك.
طيب.
وهل هي تنتهي يعني متى انتهى هاي الإشراك؟
طيب طيب.
شكرا يا شيخ.
بارك الله فيك. مع المتصل. نور. أم نورة، تفضلي. أم نورة، تفضل. بارك الله فيك.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت بسأل سؤالين.
تفضل السؤال الأول يا أختي.
أسأل عن التسمية، البسملة في جو الحمام وانت بالكرامة. نعم. عند الوضوء.
طيب، السؤال الثاني.
السؤال الثاني، زوجي مانعني من التواصل مع صاحبتي، ويقول انه هو سأل شيخ ان انا فعلي هذا ما يجوز، فهل كلامه هذا صحيح؟
كيف بفعلها تواصلك انت؟
اي يعني اتصال فيها، انه اتصل فيها وتتصل فيها.
واضح الصورة يا شيخ، يعطيك العافية اختي.
الله يجزاك.
شكرا. شكرا لكل الاخوة والاخوات، واعد لكم معالي الشيخ. هنا الاخت الكريمة ام فيحاء، او الاخ الكريم ابو غيث، يعني يسأل عن القرض من البنك في فائدة، وهذا القرض عبارة عن شراء سلعة سيارة او شراء اسهم.
اخذ الانسان لقرض من البنك بمبلغ نقدي ورده بمبلغ نقدي اكثر منه بعد مدة، هذا نوع من انواع الربا ومن انواع محاربة الله عز وجل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وهذا من أسباب محق بركة الأموال وذهاب بركتها وحصول الأزمات الاقتصادية الشنيعة. قال تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. أما بالنسبة لمسائل التورق بأن يأخذ الإنسان سلعة من المصرف أو من غيره، فهذه المسائل يشترط فيها ثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون السلعة مملوكة للبائع ملكا تاما قبل إجراء أي تعاقد مع هذا المشتري، فإنه لا يجوز للبنك أن يبيع سلعة قبل أن يملكها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في كما في حديث حكيم: لا تبع ما ليس عندك. الشرط الثاني أنك إذا اشتريت هذه السلعة من أسهم أو سيارات أو غيرها فلا يجوز لك أن تبيعها على ذات البنك ولا على موزع له ولا وكيل له ولا توكل البنك في بيعها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن بيع العينة، وهذه من أنواع بيع العينة. الشرط الثالث أن لا يشترط على المشتري زيادة في الأقساط عند التأخر عن السداد في الوقت المحدد. لا يقولون كل شهر تدفع 200 وإذا تأخرت عليك غرامة مبلغ كذا، سواء أخذوها لهم أو وضعوها في مؤسسات خيرية أو في صناديق لموظفيهم أو في صناديق للمساكين، فهذا التعامل يكون حينئذ محرما. إذا وجدت هذه الصفات الثلاث جاز للإنسان أن يتعامل بالتورق، وإذا فقد أحد هذه الشروط الثلاثة حرم على الإنسان أن يتعامل بمعاملة التورق.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. هل هناك إثم على من اقترض قرضا عقاريا دون علم والده؟
يجوز للبالغ الرشيد في التصرف غير السفيه أن يتصرف في أمواله بما يرى أنه أصلح له وبما يرى أنه يعود عليه بالنفع، ومن هنا إذا اقترض فلا حرج عليه في هذا الاقتراض ولا يشترط فيه علم الأب.
نعم. توكلت جدته عن أمه في الرمي في رمي الجمرات ورمت هذه الجدة السبع حصيات دفعة واحدة.
إذا رمى الإنسان السبع الحصيات مرة واحدة فإنها لا تعتبر إلا بمثابة حصاة واحدة، ومن ثم يجب عليهم حينئذ ذبح شاة في مكة لمساكين مكة ولا يطعمون منها شيئا، لأن رمي الجمار نسك من أنساك الحج، من فاته هذا النسك عليه دم، كما أفتى بذلك ابن عباس رضي الله عنهما بمحضر من الصحابة ولم ينكره أحد، بل وافقه بعضهم بلفظ يشعر أنه لم يتكلم به ابتداء وإنما هو من قبيل المرفوع حكما.
الأخ عبد من سوريا مع الشيخ يقول أو يرجو توضيح السلام على المحارم، طريقة السلام على العمة على الخالة.
جاءت الشريعة بالترغيب في السلام ورد السلام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. وجاء في أحاديث كثيرة الترغيب في ذلك، وأن من قال السلام عليكم فله بذلك 10 حسنات، وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله له 20، وإذا قال وبركاته له 30. ومن هنا فإن الإنسان يسير على مقتضى ما دلت عليه النصوص في كيفية السلام. أما بالنسبة للمصافحة والتقبيل فإنه لم يكن في عهد النبوة هناك تقبيل كلما قابل الإنسان صاحبه، وإنما يسلم على إذا دخل على المجلس سلم على من فيه، هكذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول السلام عليكم ثم يجلس فيه، ولم يكن من شأنهم أن يصافح الإنسان كل من في المجلس. نعم.
أحسنتم. هذا الأخ الكريم والأخت الكريمة منال تسأل عن الوضوء حينما تضع المرأة مسكرة العين ضد الماء على عينها.
وبناء على ما سبق فإن سلام الإنسان على محارمه ينظر فيه إلى الأمر المعتاد، إذا سلم على بعد يكون بذلك مسلما ويكون له الأجر والثواب في صلة الأرحام، ولا يلزم أن يكون هناك معانقة أو يكون هناك تقبيل أو نحو ذلك. أما بالنسبة لما سألت عنه السائلة من المسكرة التي تضعها المرأة على بعض شعر عينها، فهذه إذا لم يكن لها مادة وجرم فإنه لا حرج على المرأة في استعمالها ولا تمنع من وصول الماء إلى البدن. وأما إذا كان لها مادة وجرم فحينئذ كثير من الفقهاء منع المرأة من استعمالها قبل الوضوء، لكن لو كانت في وقت لا تصلي فيه كوقت الحيض فلا حرج عليها في استعماله.
نعم أحسنتم بارك الله فيكم. الأخ الكريم علي في موسم الحج أدى الفريضة وهو متربس بالإحرام، استعمل المناديل المعطرة، ماذا يجب عليه؟
لا يجوز للمحرم أن يستعمل أثناء إحرامه ما فيه طيب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا ثوبا مسه طيب، وقال في الذي وقصته ناقته ولا تمسوه طيبا، وقال في حديثه على ابن أمية لما جاءه رجل وسأله وقد تضمخ ثوبه بطيب قال اغسل عنك أثر الخلوق. ومن هنا فإن المحرم لا يجوز له أن يتطيب ولا أن يستعمل المناديل المعطرة، فلو قدر أنه استعملها ناسيا أو جاهلا فإنه يعفى عنه إن شاء الله، ولا يجب عليه فدية ولا كفارة ولا شيء.
نعم بارك الله فيك. تجاوز لم يستطع النزول في مزدلفة للزحام وتجاوزها فجرا.
نعم مزدلفة من جاء إليها بعد منتصف الليل فإنه يجزئه هذا الوقوف، ولا يشترط أن يقف حتى طلوع الفجر على الصحيح من أقوال أهل العلم، ومن ثم لا حرج عليهم في ذلك. كذلك لا حرج عليهم في أخذهم الحصى من منى، إذ ليس من شروط صحة الرمي بالحصى أن تكون مأخوذة من مزدلفة.
نعم عبد الله من ليبيا فضيلة الشيخ يسأل عن شباب خرجوا من السجن في قضايا سجنوا فيها ثم رفعوا قضايا تعويض للحصول على مال لسجنهم والضرر الذي لحق بهم، وذلك من محاكم وضعية.
أولا لا ينبغي أن تكون هذه القضية سببا للنزاع والشقاق بينهم، بل المسائل الاجتهادية يكون الناس فيها كل يعمل بما يرى أنه الأرجح، وإذا كان الإنسان مجتهدا عمل بما ترجح لديه، وإذا كان مقلدا فإنه يسأل عالما ممن يثق به ويأخذ بفتواه ويكون الأمر في ذمته. ومن ثم لا ينبغي أن يكون هناك تقاطع ولا تدابر ولا كلام في قدح الآخرين وسبهم بسبب مثل هذه القضية. كل يستفتي من يثق به في علمه ودينه، فإذا حصل هذا الاستفتاء جاز لكل واحد أن يعمل بقول مفتيه الذي يرتضيه.
نعم أحسنتم فضيلة الشيخ. الأخت الكريمة أم فيحاء معها العذر 15 يوم، وكان قبل ذلك ألوان تنزل عليها ثم نزلت عليها الدورة.
إذا استمر الدم مع المرأة ولم يتوقف فإننا نقول بأنها تميز بينهما أولا بحسب العادة، إذا كان لها عادة سابقة عملت بها، كما لو كانت يأتيها الحيض في اليوم الخامس من كل شهر ويستمر 6 أيام عملت بذلك في الشهر الآخر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم دعي الصلاة أيام أقرائك. فإن لم يكن لها عادة سابقة فإنها تنظر إلى علامات الدم، فإنه فرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة من جهة اللون ومن جهة الرائحة ومن جهة الثخانة. إذا لم تتمكن من ذلك جلست غالب ما يجلسه النساء 6 أيام أو 7 أيام.
نعم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري عضو هيئة كبار العلماء سابقا، شكر الله لك وأجزل لك المثوبة والأجر.
أسأل الله جل وعلا أن يوفق كل من شاهدنا
اللهم
وأن يجعلهم أئمة هدى وأن يرزقهم من حيث لا يحتسب، وأسأله جل وعلا أن يصلح ذرياتهم ونياتهم، كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يعيدهم إلى دينه عودا حميدا، وأن يوفق ولاة أمور المسلمين في كل مكان للحكم بالشريعة والعمل بسنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم، شكر الله لكم متابعي هذه الحلقة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.